النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على ما كان حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم أيده بروح القدس. لماذا؟ لأنه سيجيب بالشعر، فدل هذا على أن الشعر الذي سيجيب به حسان هو حق مؤيد، وما كان كشعر حسان وهو مطلوب ومرغوب، وما كان غير ذلك وهو مذموم ومطرود من هذا المكان. قال نعم. قال وأيضا القياس إذا كان حقا الشعر كان كالكلام الحق العادي، فنقيس الشعر على الكلام العادي الحق، فإنه لا فرق بينهما بجامع أن كل منهما كلام حق، وعليه الحكم كما أن الأول مباح الثاني مباح. وضح لكم؟ هذه أركان القياس. نعم.
ولا يمنع منه كما يمنع من غيره
من الكلام الخبيث واللون الصاخب. نعم كذلك. متى يمنع منه؟ يمنع منه إذا كان كالكلام الساقط الخبيث، فإن هذا يرد.
قلت والأول أجل بتصرف البخاري، وبذلك التزم المازري وقال إنما اختصر البخاري اختصر اشتهارها ولكنها
ذكرها في موضع آخر. نعم، يعني يريد بذلك أن ما كان منه حق فهو حق، هذا هو الذي يريده الإمام البخاري. قال برقم في صحيحه برقم 6300 و1000.
والترمذي وحسنه من طريق عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال
والترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 65 و200 من طريق
وحسنه من طريق عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلازم الأشعار في المسابق.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد، وهذا نهي، وهناك جواز. وهذا الحديث تعلم بأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحسنها الجمهور، واضح، يحسنها جمهور المحدثين، وإن كان الخلاف فيها داء، لكن لا بد من النظر ما دون شعيب ما دون عمرو، واضح. لا يقول والله هذا طريق عمرو بن شعيب ويترك السلسلة التي قبل، مثلا من ابن حبان إلى إليه أو من الترمذي إليه، لابد من النظر في السلسلة. نعم.
وإسناده
صحيح إلى عمرو. انتبه إلى دقة الحافظ، قال والإسناد من ابن خزيمة ومن الترمذي إلى عمرو صحيح، لكن يبقى الكلام في من؟ في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الذي دار فيه الخلاف، وهو من يصحح نسخة عمرو فإنه يصحح ماذا؟ يصحح هذا، ومن لم يصحح فإنه لا يصحح. قال وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أساندها مقال، ذكر أحاديث كثيرة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري، ولكن كل هذه الأحاديث لا تخلو من ماذا؟ من مقال. قلت روى البخاري برقم 54 و106 آلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حديث عظيم. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، تعلم ما هو القيح؟ الصديد. يمتلئ هذا الجوف صديد يخرج ويدخل خير من أن يمتلئ الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث أيضا رواه مسلم وغيره، عرفتم؟ إذن هذا الحديث فيه وعيد، حديث فيه وعيد، ولكن هذا المراد به الشعر الذي ليس هو إلا الدنيا قبيح ليست منه فائدة، واضح؟ من مدح مكذوب ودعاوى باطلة، هذا هو المراد. أما إن كان حق وللحق فلا شك أنه أهجهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، هذا في الشعر الحق. أما الشعر الباطل فلينتبه أولئك الذين يقول الشعر ولا يبال، فإن الأمر خطير بل أي خطورة في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ صديد، خير له من أن يمتلئ شعرا. ما الجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على النهي عن الشعر وبين حديث الباب الدال على الجواز؟ قال واضح، الحق مأذون فيه، الباطل مردود داخل في النهي. قال نعم، قال وقيل المنهي عن ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به، عن ماذا؟ عن ما هو مشروع فيه، فتجد دائما هذا المسجد فيه شعر شعر شعر، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى التشاغل على الذكر والتشاغل عن القرآن والتشاغل عن السنن وعن طلب العلم. فقال هذا هو المراد، يعني الكثرة، وإلا في بعض الأحايين جائز. عرفتم هذا القول الثاني؟ نعم.
وقال عبد الملك البني على حديث النهي والتعنس في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك فقال البني عنه.
نعم، قال وأبعد أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي التي تنهى عن الشعر في المسجد وادعى النسخ، قال حديث حسان هذا منسوخ، واضح؟ قال ولم يوافق على ما حكاه، ما وافقه أحد من العلماء، قال حكاه ابن التين. قلت وقول أبي عبد الملك مردود من وجوه، هذا القول لا شك أنه مردود. أولا هذا القول مردود، لماذا؟ أولا لا يثار إلى النسخ كما هو معلوم في أصول الفقه إلا عند تعذر الجمع، فكيف ننسخ والجمع موجود كما قلنا حسن وقبيح، أليس كذلك؟ لا يثار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. وأيضا الأمر الثاني، لا بد في النسخ من معرفة التاريخ، فأنى له أن يثبت التاريخ، أليس كذلك؟ لا بد في النسخ للناسخ الذي نسخ المنسوخ أن نعلم بأنه متأخر، واضح لكم؟ الناسخ لا بد أن يكون متأخر عن المنسوخ، إذن أين التاريخ؟ لم يثبت التاريخ. الأمر الثالث، حسان رضي الله عنه استدل بهذا على عمر، متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والنسخ لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في زمنه، أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ، لأن الوحي انقطع. وما كان حسان ليستدل على عمر ويسكت عمر ويقر، وكذلك أبو هريرة أيضا يؤيد، إلا لأن هذا الأمر ليس بمنسوخ، أليس كذلك؟ إذن هذا النسخ في غاية الضعف كما هو واضح بين. نعم.
وذكر هذا
طرد،
وذكر أنه قال هذه الدعوة من سيأتي دخول أصحاب المسجد وكذا دخول المشرك.
نعم، يعني هذه الأمور كلها قال منسوخة منسوخة منسوخة، ولا شك أن هذا القول كما قلت لكم في غاية الضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء، إيش الصوت؟ أحد لدي سؤال؟ كم بقى من الوقت؟ هاي الحركة إيش يعني؟ كم؟ ارفع صوتك. هذا ايش؟ حديث؟ لا. نعم. ايش؟ انت تسأل؟ نفس السؤال بالضبط؟ وحيدتك انزلت يدك خلاص وافق شن طبقة. مريدين ما لا شك أن الإسلام لا يمت بالإرهاب بأي صلة، هذا لا شك فيه، عرفتم؟ بل الإسلام يدعو إلى الرحمة والعطف، بل حتى في الحيوان، الأحاديث في ذلك كثيرة والنصوص في ذلك مستفيضة، فمن يتكلم هذا الكلام فهو ما علم حقيقة الإسلام، لا شك في ذلك. عرفتم؟ هذا أمر يسير، فليأخذ بنصالها. لماذا؟ حتى لا يؤذي الناس وهو يمر في المسجد أو خارج المسجد. لماذا؟ حتى لا تحصل أذية. والكلام على هذا يطول، لو الإنسان تكلم يأخذ ساعات في كلامه في بيان رحمة الإسلام. واضح؟ رحمة الإسلام على الإنسان، ولا أقول على المسلمين، على الإنسان جمعاء. قل هل صحيح أن الإنسان كلما اقترب من الشيخ ازداد أجرا وثوابا وإن كان الشيخ وراء حجاب؟ فهل في إعطاء النساء ظهورهن للشيخ شيء؟ أما التقرب، لا شك أن التقرب فيه الفهم، كما علمنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يدعو أصحابه بأن يتقاربوا في الجلوس، وهو أدعى إلى الفهم. أما زيادة الأجر وخاصة في النساء فلا أستطيع أن أقول بأنه يزداد أو ينقص، ذلك يرجع إلى النية. فإن كانت تنوي بأنها تتقرب في الجلوس حتى تزداد في العلم والأجر، فالله تعالى يعاملها على قدر النية. أما في الرجال لا شك أن المتقرب دائما يكون أقرب وأفهم، وهذا لا شك أن فيه أجر للنصوص الكثيرة التي وردت. أما فهل في إعطاء النساء ظهورين للشيخ شيء؟ الأصل أن المرأة وغير، يعني الجالس المستمع، الأصل أنه لا يعطي الظهر للمتكلم إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك بأن يكون كالستار مثلا وأعطاه ظهره أو أعطاه وجهه، فالأمر سيان، فهذا ليس فيه محظور إن شاء الله، الأمر فيه جائز. أما في مجلس والشيخ يراه وهو يعطيه الظهر، أشك أن هذا فيه من قلة أدب طالب العلم. واضح؟ من قلة أدب طالب العلم. وبعضهم قد تجده، وهذه إن دلت عدم تكلم بعض الناس الذين يعلموا التلامذة على مسائل آداب طلب العلم، ولا بد للمتكلم أن يتكلم في بيان هذه المسألة، ونحن قد تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، ولا يحتاج أن نعيد ما مضى، أو لا نحتاج إلى إعادة ما مضى. انتهى الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نتكلم، أو ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على كتاب الصلاة وعلى أحكام المساجد. انتهينا من باب الشعر في المسجد كاملة، خدمة بأكمله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحرام في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد
عن صالح بن كيسان
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحرم في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي.
لقد من أين أتيت بها؟ عندك لقد؟ كل النسخ لقد؟ سمعت لقد؟ رأيت مباشرة؟ ما ذكر شيء؟ وسيأتي في الشرح، لأنه قد تكون هذه يعني على رواية. نعم، اقرأ. لقد
لقد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب الهجرة والحبشة عبدا في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه انظر الى لعبه. زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا
ابن وهب هو عبد الله ابن وهب.
اخبرني يونس
يونس ابن يزيد
عن ابن شهاب.
ابن شهاب من هو؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. نعم.
عن عروه عن عائشه قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشه يلعبون باحترابهم. قوله باب اصحاب الحراب في المسجد، الحراب كسر الملج حربا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اصحاب الحراب في المسجد، وسيأتي بيان هذا التبويب لماذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب وهو باب الحراب في المسجد، لأنه قد مر بكم الدخول في المسجد بالحراب وبالسلاح، ولكن لا بد من أن يأخذ على نصله، لا بد من أن يأخذ على نصله حتى لا يؤذي الآخرين. فهنا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن بوب باب الشعر في المسجد بوب باب أصحاب الحراب في المسجد، يعني هل يجوز في المسجد اللعب بالحراب أو لا يجوز، ومثلها كذلك المصارعة إذا أراد أن يصارع صاحبه في المسجد هل هذا يجوز أو لا يجوز. عرفتم؟ هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال باب أصحاب الحراب في المسجد، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز. نحن قد بينا لكم بأن الحديث الذي يضعه الإمام البخاري تحت الترجمة هو دال على ما يريد بهذه الترجمة، فإن كان الحديث دال على الجواز إذن مذهب الإمام البخاري الجواز، وإن كان الحديث دال على المنع فمذهب الإمام البخاري المنع. لماذا؟ حيث إنه وضع هذا الحديث تحت هذه الترجمة لأنه يريد بهذا الحديث المنع إذا كان في الحديث المنع، أو الجواز إن كان في الحديث الجواز، فقال الحراب بكسر المهملة. الحراب بكسر المهملة، ما هي المهملة؟ الحاء. الحاء هنا مهملة أليس كذلك؟ ليست بمعجمة. إذن بكسر الحاء المهملة جمع حربة، جمع حربة، حربة واحدة، حراب جمع حربة. قال نعم، والمراد جواز دخولهم فيه. فيه الضمير عائد على ماذا؟ على المسجد. جواز دخولهم فيه يعني في المسجد، يجوز أن يدخل الإنسان إلى المسجد بالحراب وكذلك اللعب على صورة ستأتي. قال ونصال حرابهم مشهورة. ما معنى مشهورة؟ المشهور هو الظاهر، يعني ونصال حرابهم ظاهرة. وقد سبق أن بين وبوب بأنه إذا دخل المسجد لا بد من ماذا؟ قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. هذا مر معنا أليس كذلك؟ إذن لا بد إذا أراد أن يمر في المسجد أن يأخذ بنصل الحربة. هنا بين جواز الدخول بهذا النصل الذي هو مشهور واضح بين، لكن هل هذا على إطلاقه؟ ليس لمجرد مرور أو جلوس، لا، هذا للعب وللتعلم للجهاد ولمقاتلة الكفار، لأن هذا وسيلة في قتال الكفار، فما كان وسيلة إلى أمر واجب أو مستحب فهو محبوب مرغب فيه، فلهذا سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث ولم ينكر عليهم ولم يطردهم من المسجد، رغم أنه هو القائل صلى الله عليه وسلم والآمر بأن الرجل إذا مر في المسجد ومعه الحربة بأن يأخذ على نصله. فهنا قال
ولصالح رابهم مشهورة، يعني ظاهرة واضحة، وهناك قد بين بأنه يأخذ على نصالها. قال الحافظ: نعم. قال: وأظن أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى تخصيص الحديث السابق. أي حديث؟ الذي جاء فيه النهي عن المرور بالحراب في المسجد وهي مشهورة، لابد أن يأخذ على نصها. لو قال لك قائل: الحديث جاء بالمنع وهذا يدل على الجواز، قل: ذاك حديث عام يشمل كل وقت وكل صفة إلا صفة واحدة، إذا كانت للتعليم، إذا كانت للتدريب، فإن هذا أمر جاء الشرع بجوازه، لأن العام لا تعارض بينه وبين التخصيص، أليس كذلك؟ العموم والتخصيص ليس بينهما تعارض، لهذا تخرج، ليس بينهما تعارض إلا بهذه الصفة، فهنا تخرج بعض أفراد العموم وتستثنى من هذا العموم، ويبقى الحكم العام على عمومه وشموله كما هو، إلا في هذه الصورة التي خرجت بالدليل. هذا معناه الإمام ابن حجر رحمه الله. قال: نعم، التحفظ في صورة اللعب، لما يلعب الرجل مع صاحبه بهذا النصل وبهذا السيف وبهذه الحربة، يكون على ماذا؟ على حذر شديد. لماذا؟ لأنه يعلم بلعبه هذا قد يؤذي صاحبه، فلهذا يكون على حذر، لأن أخاه لا يجوز له أن يؤذيه، إذن سيكون على حذر، وأي حذر، بل أشد الحذر، بخلاف الذي يمر ونصله ظاهر مشهور، لا يبالي، لا يدري بأن هذا النصل قد يصيب أحد، لهذا لا يبالي، فتجد أنه يمر وهو لا يعلم، قد يصيب أخاه وقد يصيب صاحبه من حيث لا يشعر، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على هذا النصل، بخلاف اللعب وبخلاف التعليم، فإن هذا جائز. لماذا؟ لأن النهي الذي ورد إنما المراد منه ماذا؟ التحفظ عن عدم إصابة الغير. وباللعب والتعليم هل العلة موجودة أو غير موجودة؟ لا شك أن علة التحفظ موجودة، إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلهذا خرجت هذه الصورة، وهي أن علة التحفظ موجودة، لأن الأمر الذي جاء بأخذ النصل إنما هو للتحفظ حتى لا يؤذي أخاه، فإذا لعب مع صاحبه ومع أخيه لا شك أن التحفظ موجود، إذن هو لا يدخل في النهي. وضح لكم؟ إذن هو خارج من النهي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: نعم، بخلاف المرور فإنه قد يقع منه بغتة، يعني فجأة من غير أن ينتبه فيؤذي أخاه، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على النصال. أما اللعب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وما كان ليقر ما هو باطل، أليس كذلك؟ لأن الإقرار كما تعلمون هو من السنة التقريرية، لأن السنة تنقسم إلى ثلاث أربعة: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تركية، وسنة تقريرية. هذه أربعة أمور: سنة فعلية وكلكم، أو سنة قولية أولا، وكلكم يعلم ما هي السنة القولية، هو أن يخبر النبي أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصدر حكم. السنة الفعلية أن يفعل فعل فينقله لنا الصحابة. السنة التركية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضى لفعله، فيجب الترك كالأذان للعيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأذان للعيدين مع وجود المقتضى وهو أن يدعو الناس للتجمع، لكن تركه لأنه سنة تركية يجب أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. السنة الثالثة الرابعة التقريرية، وإن كان بعض أهل العلم يدخل السنة التركية في الفعلية فيقسم الفعلية إلى قسمين. السنة الرابعة هي السنة التقريرية، وهو أو وهي أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيسكت ويقر هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جائز، إذ لو كان ذلك الفعل غير جائز لا أنكره. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم، لا يجوز تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقر على باطل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم من الناس، لأنه قد يقول قال يخشى يخاف على نفسه، نقول أبدا، هو معصوم من الناس بخلاف من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخلاف فيه طويل، كالصحابة مثلا إذا أقر على شيء هل هذا الإقرار يعتبر حجة أو ليس بحجة، هذا خلاف بين أهل العلم. أما لا يجوز تأخير البيان في وقت الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حقه، فهذا مما ذهب إليه أكثر أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، عرفتم؟ كما قال شيخ الإسلام وغيره، نعم، أو كما قال غيره من أهل العلم.
قوله الإسناد عن صالح وابن كيسان.
نعم، عن صالح ابن كيسان. تبين الإسناد. البخاري رحمه الله حدث هذا الحديث عن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب، هنا قال عن صالح هو ابن كيسان. نعم.
قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في باب
الفتح
والحبشة
يلعبون
في المسجد، في جواز ذلك في المسجد.
نعم، قال فيه جواز ذلك في المسجد، وهو اللعب إذا كان لمصلحة، عرفتم؟ ولا يجعل المسجد عبث أبدا، المراد به إذا كان لغاية ولمصلحة شرعية كلعب هؤلاء بالحراب، فإنه من باب التعليم على الجهاد وعلى مقاتلة الكفار، هذا جائز، بل هو وسيلة مرغب فيها، ولهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم معكم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد، أليس كذلك؟ وهنا يوما على باب حجرتي، يوما في باب حجرتي، ومعنا في الأصل يوما على باب حجرتي، يعني على بدل فيه، واضح؟ وهذا اختلاف النسخ.
وحكى ابن أبي الحسن اللقمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة.
أما أبو الحسن اللقمي فقال بأن الحراب أو اللعب في الحراب بالحراب في المسجد فهذا منسوخ. قالوا له منسوخ؟ قال منسوخ. بماذا؟ قال بالكتاب والسنة. ننظر ما هي أدلة أبي الحسن رحمه الله. قال
أفترى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه. قال وهذا ليس من ذكر الله، أليس كذلك؟ قال إذن منسوخ، هذا كان دال على الأصل والجواز ثم بعد ذلك نسخ، ولكن هل نسلم له وهل سلم له العلماء بذلك؟ أبد، لأن يعني كلمة نسخ والنسخ كما تعلمون من قواعد أصول الفقه لا بد أولا من تعذر الجمع، ثم ثانيا لا بد من معرفة التاريخ حتى نعلم من المتقدم ومن المتأخر، وإلا لا يصار إلى النسخ هكذا. قال نعم، قال وكذلك لحديث جنبوا مساجدكم، وهذا يستدل به كثير من الناس الذين لا علم لهم بالحديث. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، يعني جنبوهم من دخول والبقاء في المساجد. قال وتعقب بأن هذا الحديث ضعيف، وبينت لكم أن هذا الحديث ضعيف مرارا وتكرارا في دروس سبقت، راجع ضعيف ابن ماجه رقم 64 و100. هذا الحديث لا شك في ضعفه، وبينت لكم مرارا وتكرارا ضعف هذا الحديث. نعم.
وليس فيه ولا تصريح بما ادعى.
ثم قال له العلماء: أنت لم تأتي بشيء جديد، أما الآية فليس فيها المنع، وأما الحديث فليس فيه المنع، أليس كذلك؟ لأننا نحن نبحث في جواز اللعب في المسجد، ولا يلزم من أن يجنب الصبيان المسجد أن لا يلعبوا فيه في بعض الأحيان، أليس كذلك؟ هذا إن سلمنا على فرض صحة الحديث، لأن جنبناهم المساجد لا يمنع منه أن يدخلوا في بعض الأحايين كما هو معلوم. قال:
ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.
ولا عرف التاريخ حتى نثبت ماذا؟ النسخ. عرفتم؟ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حتى لا يلوثوا المساجد، حتى لا يؤذوا المصلين. أما إذا كان في غير وقت الصلاة فلا شك أن هذا الحكم يختلف، هذا إن سلم. وأما الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهل هذا اللعب يمنع من ذكر الله؟ أبدا، لأننا قلنا في غير وقت الصلاة، بل هذا فيه حث على طاعة الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال: ليس فيه ما ادعى. قال: نعم، بعضهم قال ليس فيما ذهب إليه البخاري دليل. لماذا؟ قال: لأن اللعب إنما كان خارج المسجد، وعائشة تنظر من حجرتها التي هي ملاصقة للمسجد. قال: فليس فيه دليل، أنه لا بد من أن نثبت أن اللعب كان في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت الحكم، وإلا فاللعب خارج المسجد لا شك أنه على الأصل من الجواز والإباحة، وليس فيه محظور ولا مانع. إذن بقي أن نثبت بأن اللعب هذا كان أين؟ كان في المسجد. فقال: وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد، هكذا قال عن الإمام مالك، لكن هذا القول لا شك في أنه ليس بصحيح ولم يثبت عن الإمام مالك. قال: هذا لا يثبت عن مالك، يعني هذا القول لم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله. وأيضا فإنه نعم، فإنه خلاف ما صرح به ماذا في طرق هذا الحديث، فإن الإمام مالك صرح بهذا بهذه الزيادة، بخلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. قال: نعم، وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. إذن واضح أن اللعب كان في المسجد، وعمر أنكر هذا اللعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهم. إذن أقرهم أيضا بماذا؟ بالقول، أقرهم بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد إقرار وهو السكوت. قال: نعم، يقول: واللعب بالحراب في المسجد ليس لعبا مجردا حتى يقال بأنه لا يجوز، لو وجدنا أن الأطفال أتوا بكرة ما شاء الله وأرادوا يلعبوا هنا طردناهم. لماذا؟ الكرة ماذا توصل؟ ما شاء الله توصل إلى مقصد شرعي؟ أبدا، بل قد توصل إلى غير مقاصد شرعية من ضياع الأوقات ومن ضياع الصلوات، أليس كذلك؟ كما يرى من أحوال الناس ومن أحوال المسلمين إلا من رحم الله. إذن لا شك أن هذا نقول له أخرج، أن هذا ليس فيه مقصد شرعي، بخلاف لو كان كما حصل معه من التدرب بهذه الحراب وبالسيف لتعليم المصارعة مثلا، يتصارع مع أخيه حتى يتقوى على القتال، فهنا قال العلماء يجوز، لأن هذا وسيلة إلى مقصد شرعي. قال: بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في القتال بماذا؟ بالسيف. فلما كان يقاتل العدو لا شك أنه يحتاج إلى قوة من مسك السلاح ومن القفز على العدو ومن ضرب خيله حتى يسقط من عليه ثم يقفز هو عليه ويودي به. إذن هذا كله يحتاج إلى مصارعة، أليس كذلك؟ ويحتاج إلى التدرب على الحراب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، إن هذا فيه مقصد لهؤلاء الأطفال الذين يتعلموا هذا الأمر حتى يصيروا من الشجعان ويصبح عندهم الشجاعة والقوة والجرأة في مقاتلة العدو الذي تقاتله. قال:
وقال المحدث:
موضع ولا موضوع عندك؟ موضوع؟ ايش مع احد مع نسخة ثانية؟ المسجد موضع ولا موضوع؟ موضع؟ كل واحد. نعم، المسجد موضع او موضوع لأمر جماعة المسلمين، هو موضع لأمر جماعة المسلمين يعني للناس عامة. قال: نعم، قال: فما كان فيه منفعة ومصلحة للمسلمين جاز، وإلا فلا. كل ما كان فيه مصلحة للمسلمين من منفعة ومقصد شرعي فإن هذا الفعل يجوز، وإلا لا شك أن المساجد لم تبنى للأمور الأخرى كما سيأتي. قال: نعم، وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وأباح لعائشة أن تنظر. لماذا؟ لأنه له مباح، له مباح، فيجوز الإنسان أن ينظر إلى ما كان من اللهو المباح. يجد أطفال يلعبون مثلا فيجلس وينظر إليهم، أو أمور أخرى من الأمور المباحة فإنها على الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يصار إلى المنع إلا بدليل. فما كان مباح فلا شك أنه يباح. مثلا ينظر إلى بعض الطيور، إلى بعض الحيوانات، ويجد فيها من الأمور التي قد يستفيد هو منها، كما تعلم من القصص الكثيرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، فإنه ذكر من القصص الكثيرة عن النمل وعن الحيوانات الكثيرة الشيء العجيب، والنحل الشيء العجيب، وهذا لا يتأتى إلا بعد النظر والتتبع في أحوال هذه الهوام وهذه الدواب وهذه الحيوانات، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر مباح فالنظر إليه مباح، وإن كان الأمر محرم فالنظر إليه محرم. عرفتم؟ قال:
وفي الحديث وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وبره مع شركه.
نعم، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وكرم معاشرته صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر، ثم قال لعائشة: تريدين أن تنظري؟ قالت: نعم. فرفعها صلى الله عليه وسلم حتى وضعت كما جاء في الحديث خدها بجنب خده على كتفه صلى الله عليه وسلم، فتقول: وأنا أنظر. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: اكتفيتي؟ فتقول: لا. وتقول: ما بي من نظر، وإنما حتى أري نساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلتي عنده، لأنها قد وضعت خدها إلى خده صلى الله عليه وسلم، وليس لها حاجة في النظر، وإنما هو معرفة قدرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لها القدر العظيم في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولهذا من آذاها فإنما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وهكذا يجب أن يكون الزوج مع أهله، يكون في غاية من حسن المعاشرة والأخلاق. لماذا؟ اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس الوجيز. نعم.
وفضل عائشة وعظيم محلها عنده.
نعم، وكذلك فضل عائشة رضي الله عنها وعظيم محلها عنده، يعني لها منزلة عظيمة، لأنها كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد لها طلب إلا إذا كان فيه مخالفة، وإلا فالأصل فإنه صلى الله عليه وسلم ما طلبت منه طلب إلا نفذه صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لها عليه الصلاة والسلام.
وسيأتي بقية الكلام على مرادته في كتاب عينيه إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك سيأتي إن شاء الله بيان بقية الأحكام، لأن هذا الحديث لا شك أن فيه من الأحكام الكثيرة. نعم.
قوله في باب حجرتي عند الأصيل
وكريمة
على باب حجرتي.
نعم، في باب حجرتي عند الأصيل وكريمة على باب حجرتي، هذا قلت لكم باختلاف الروايات والنسخ. نعم.
قوله يسترني بردائه يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب.
انتبه، يسترني بردائه، هذا فيه دليل على أن هذا كان بعد نزول الحجاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سترها تنفيذا لأمر الله تعالى. قال ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل للحاجة، إذا دعت الحاجة ليس على سبيل الإطلاق، بل ما تحتاجت أن تنظر لسبب من الأسباب، فالأمر ذلك جائز. وإلا فالأصل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا هو الأصل، كما في بداية الآية وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، هذا هو الأصل، لكن عند الحاجة جاد وإلا فلا. وضح لكم؟ وهنا الحاجة قائمة فإنها تنظر من بعيد إلى أمر مباح والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. وضح لكم؟ قال
وفيه نظر ما ذكرنا.
نعم، يعني بعضهم قال ليس في هذا الحديث دليل، لماذا؟ قالوا لأن عائشة كانت صغيرة وليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحديث يسترني بردائه، هذا أمر واضح بأنها كانت قد ناهزت وجاوزت الحلم، عرفتم؟ يعني لأنها ليست كذلك، بل كان عمرها 15 سنة كما ذكر العلماء، كان عمرها رضي الله عنها في هذه الحادثة 15 سنة كما في كوثر المعاني في المجلد السابع، كما في كوثر المعاني في المجلد السابع في 18 و200 ذكر ذلك، بأن عمرها كان 15 سنة. نعم. أفعم ياوان أنتما، وهذا الحديث قال
وهو
حديث مختلف في صحته، وقد بين الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وتكلم على هذا الحديث بطرقه، راجعه في الإرواء رقم 600 و1000، بين علة ضعف هذا الحديث.
وزاد
النسائي
في
بسط
في
موضعه
إن شاء الله تعالى.
قوله
وزاد
إبراهيم
ابن المنذر يريد أن إبراهيم
رواه. نعم. قال وزاد إبراهيم ابن المنذر. هنا ما قال في الحديث بعد أن ذكر المتن الأول، قال زاد إبراهيم ابن المنذر حدثنا ابن وهب. قال يريد أن إبراهيم نعم، يقول رحمه الله وزاد إبراهيم ابن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال يريد أن إبراهيم رواه من رواية من؟ من رواية يونس، وهو من؟ ابن يزيد، عن ابن شهاب كرواية صالح. هنا صالح صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت. عرفتم؟ وهنا ماذا يريد؟ قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت، كرواية من؟ كرواية صالح التي مرت معنا في الإسناد الأول. لكن ماذا في هذه الرواية؟ قال لهذا ذكره الإمام البخاري. لماذا ذكره؟ قال عين، يعني عينت هذه الرواية أن لعبهم كان بحرابهم. أما الصورة الأولى قالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبه. والتبويب هنا باب أصحاب الحراب في المسجد. أين الحراب في هذا الحديث؟ هل توجد حراب يلعبون في المسجد؟ لم تبين الرواية هذه هل كانوا يلعبون بالحراب، هل كانوا يلعبون بأمور أخرى. فلهذا ذكر الرواية الأخرى وهي أنها بينت بأن لعبهم كان بماذا؟ بالحراب. قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بماذا؟ بحرابهم. لهذا ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. إذن عينت الحراب. قال نعم، هذه فائدة قد مرت معنا مرارا وتكرارا أن الإمام البخاري يذكر ترجمة ثم يذكر الحديث وليس فيها محل الشاهد، أليس كذلك؟ ماذا يريد؟ ابحث تجد محل الشاهد في مكان آخر من كتابه. لماذا؟ حتى تبحث وتستزيد من العلم. فكأنه يقول لك أنا وضعت هذا الحديث تحت هذه الترجمة، ولا يعني ذلك أني لا أفهم، لا، أنا أقصد بالترجمة بهذا الحديث. لكن ابحث أنت عن الشاهد المؤيد لهذه الترجمة تجدها في مكان آخر. انظر الآن ماذا فعل، ذكر الحديث وليس فيه ذكر الحراب مع أنه بوب على الحراب، أليس كذلك؟ ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه ذكر الشاهد، فكأنه ينبهك ويقول لك الآن ذكرت لك في مواطن أخرى لن أذكر لك، عليك أنت أن تسعى في البحث وقد ذكرت هذا قبل، فأنت سعيت وبحثت فوجدت. أنا الآن أذكر لك من باب التنبيه حتى تنتبه ماذا أريد، ولست بغافل عن ذلك التبويب. عرفتم؟ قال نعم وصلها مسلم. رقم الحديث 18، هذا من جهة الكتاب، والرقم الأصلي هو 92، رقم 92 و800.
نعم وصلنا
مسلم
عن أبي طالب السلام عن الإمام ووصلنا إسماعيل وفريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه زيادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
عرفتم الآن قصد المصنف لم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة؟ ماذا يعني؟ واضح؟ قل ما وجد من وصل، فيقول إلا عند من وجدت مسلم وصل عن أبي الطاهر بن السر عن ابن وهب، هنا وصله ووصل الإسماعيلي أيضا من طريق عثمان